ميم عين حاء من الأردن بعثت برسالة تقول فيها: تقدم شخصان لخطبة فتاة، رضيت البنت والأم بواحد ورضي الأب بالآخر، وحصل خلاف بينهما، فمن المقدم في القبول؟ أفيدونا مأجورين.
المقدم في القبول المرأة الزوجة، فإذا عينت الزوجة المخطوبة شخصا وعين أبوها أو أمها شخصا آخر فإن القول قول المخطوبة، لأنها هي التي سوف تعاشر الزوج وتبقى معه حياتها وتنجب منه الأولاد. نعم، لو فرض أنها اختارت من ليس كفءا في دينه ولا خلقه فحينئذ لا يؤخذ بتعيينها، وإذا أبت أن تتزوج الآخرين المرضيين في دينهم وخلقهم إلا هذا الرجل الذي رضيته وهو ليس بكفء فإنها تمنع منه وتبقى وإن كانت بغير زوج، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وكذلك لو اختلف الأب والأم في الخاطبين فاختارت الأم واحدا واختار الأب واحدا فإنه يرجع إلى البنت المخطوبة في هذا الأمر. نعم،
بارك الله فيكم. المستمع أيضا تقول في هذا السؤال: رأى شخص في المنام بأن آخر لا يعرفه يوصيه بأن يتقدم لخطبة بنت فلان وهو كذلك لا يعرفه، وذكر له اسمه ووظيفته ووصف له هيئته، فهل هذه الرؤية صحيحة أم أنها أضغاث أحلام؟ أفيدونا أيضا.
لا بد أن ننظر، فإذا كان الواقع يوافق هذه الرؤية فهي رؤية حق، وإذا كان يخالفه أو يخالف هذه الرؤية فإنها أضغاث أحلام. وربما يضرب الملك في النوم مثلا لشخص في تزوجه بامرأة فلان ويذكر له من أوصافها ما يجعله يقدم عليها، ومع هذا فلا يعتمد على ما رأى في المنام، بل يبحث عنها بحثا دقيقا في اليقظة، فإذا رأى أنها ذات خلق ودين فليقدم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإنني بهذه المناسبة أحب أن أوجه كلمة نصح لأولياء النساء الذين يتخذون النساء سلعا لا يزوجونهن إلا من يكثر العطاء لهم، ولا يهتمون بخلق الخاطب ولا بدين الخاطب، وإنما ينظرون إلى ما يأخذونه من يده، وإذا كان الخاطب أكثر عطاء لهم من خاطب آخر زوجوا هذا الأكثر عطاء وإن كان الأول وإن كان الثاني أقوم في دينه وخلقه. ولا شك أن هذا من الخيانة، وأنه لا يحل للإنسان أن يمنع ابنته أو أخته أو من له ولاية عليها من تزويجها بمن هو كفء في دينه وخلقه من أجل المال، ولا يحل له أيضا أن يزوج ابنته أو أخته أو موليته من شخص ليس كفءا في دينه وخلقه من أجل المال، فإنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وإذا قدر أن المرأة خطبها كفء في دينه وخلقه ووافقت وامتنع الأب أو الأخ فإنه لا حق لهم في ذلك، وتنتقل الولاية إلى من بعدهم، لأنهم لم يقوموا بواجب الأمانة التي حملهم الله إياها. فإذا قدر أن بنتا خطبت من أبيها وأبى أن يزوجها والخاطب كفء، فلها أن تعدل عن أبيها إلى أخيها إن كان صالحا للولاية، أو إلى عمها، أو إلى أحد من عصبتها. فإن لم يقوم بالواجب في تزويجها فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمة من أجل أن تتولى المحكمة ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع سين عين واو من سكاكا الجوف بعث برسالة يقول فيها: تزوجت من دولة عربية مجاورة وزوجتي راض عنها دينا وخلقا، فهي محافظة على الصلوات والصيام ومطيعة إلى أبعد الحدود، لكن المشكلة تكمن في أهلها، فهم لا يصلون ولا يصومون ولا يقيمون وزنا للدين، فهل يجوز أن نتصل بهم وأن نزورهم، أم أن لي الحق في أن أمنع أهلي وأولادي من زيارتهم خوفا من الفتنة، خاصة وأن أولادي سيرافقون زوجتي في هذه الزيارة؟ نرجو التوجيه.
نعم. من المعلوم أن الذي سيعاشر الزوج زوجته فقط، فإذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها فإنه لا يضره أن يكون أهلها منحرفين عن دين الله عز وجل، وله في هذه الحال أن يمنعها من الذهاب إليهم إذا خاف عليها من الفتنة في دينها، أو خاف على أولادها من الفتنة في دينهم. ولكن لو كان يرجو بالذهاب إليهم أن يستقيموا ويهديهم الله عز وجل، وصار يذهب إليهم ليعرض عليهم الحق ويحذرهم من المخالفة، فإن هذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل ولا بأس به. لكن إذا لم يجد تقبلا ولم يجد إلا استهزاء وسخرية، فإن له الحق في أن يهجرهم ولا يذهب إليهم، وأن يمنع زوجته وأولادها منهم إذا خاف عليهم الفتنة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد يا مصري يعمل بالجوف يقول في هذه الرسالة بأنه يبلغ 53 من العمر، لم يصم في حياته إلا سنة واحدة، نسأل الله الثبات. يقول: علما بأنني أحافظ على الصلوات في أوقاتها، إن موضوع عدم صومي الذي حدث مني تهاونا يشغلني يا فضيلة الشيخ ويقض مضجعي، فكيف أعمل بكل هذه السنوات الماضية؟ أفيدونا مأجوري.
نقول: إذا كانت الأيام، بل إذا كانت السنوات الماضية لا تصوم فيها، فإنه لا شك أنك مذنب ذنبا عظيما، وتاركا لركن من أركان الإسلام. والواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تعتذر مما صنعت إلى ربك، وأن تندم على ما حصل، وأن تصلح عملك في المستقبل. ولا يلزمك القضاء لما مضى، وذلك لأن القضاء لا تستفيد منه شيئا، فإن القاعدة الشرعية التي دل عليها النص أن كل عبادة مؤقتة، إذا تركها الإنسان بدون عذر حتى خرج وقتها فإن قضاءها لا ينفعه، وذلك لأن العبادة المؤقتة موقوتة بزمن ذي طرفين، فكما لا تصح لو قدمها على وقتها فلا تصح أيضا لو أخرها عن وقتها بلا عذر. ولو فرض أنه أخرها عن وقتها بلا عذر ثم صلاها بعد ذلك فإنها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومعلوم أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا غير مقبول. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا موقتا بوقت، فإذا أخرجه الإنسان عن وقته لم يصح إلا لعذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فتوب إلى الله عز وجل مما تركت من صيام الأعوام الماضية وأصلح العمل، ومن تاب تاب الله عليه.
بارك الله فيكم. المستمع رأفت عبد البديع، مصري يعمل في ضواحي حائل، بعث برسالة يقول فيها: تلقيت خطابا من بلدي بأن زوجتي ستحضر لأداء فريضة الحج، وذهبت إلى جدة واستقبلتها في المطار على أمل أننا سنذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المسؤول عن ترتيب البعثة قال إن المدينة المنورة زيارتها بعد أداء مناسك الحج، فأحرمنا من مكة وطفنا وسعينا وأدينا
مكة ولا من جدة؟
يقول: فأحرمنا من مكة وطفنا وسعينا وأدينا شعائر الحج، فهل حجنا صحيح أم أن علينا شيء من ناحية عدم إحرامنا من الميقات الصحيح؟ نرجو الإفادة.
أما بالنسبة للحج فإنه صحيح، لأن الإنسان أتى بأركانه، وأما عدم الإحرام من الميقات فإنه إساءة ومحرم، ولكنه لا يبطل به الحج، ويجبر بفدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء هناك. ولو أن هذا الرجل لما قدم جدة، أو لما قدم زوجته جدة وقدم هو أيضا جدة، وأراد أن يذهب إلى المدينة ليحرم من ذي الحليفة من أبيار علي، ثم لم يحصل ذلك، لو أنه أحرم من جدة لكان هذا هو الواجب عليه، لكنه أساء حيث أحرم من مكة. إن كان ما ذكر في السؤال صحيحا، وإن كان المقصود أنه أحرم من جدة فإنه ليس عليه دم، لأنه أحرم من حيث أنشأ. وقد ذكر الأخ السائل أن امرأته أتت من مصر إلى الحج، وظاهر كلامه أنه ليس معها محرم، وهذا حرام عليها لا يحل لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزوة التي اكتتب فيها، وأن يذهب مع زوجته، ولم يستفصل هل كانت الزوجة آمنة أم غير آمنة، وهل هي جميلة يخشى الفتنة منها أو بها أم لم تكن، وهل معها نساء أم لم يكن. وهذا دليل على العموم، وأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا بمحرم. وإذا لم تجد المرأة محرما فلتهنأها السلامة، ف فإنه لا يجب عليه الحج حينئذ لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهي إذا لم تجد محرما لا تستطيع الوصول إلى البيت، لأنها ممنوعة شرعا من السفر بدون محرم، وحينئذ تكون معذورة في عدم الحج وليس عليها إثم.
نعم. بارك الله فيكم. المستمعة خيرية ميم ميم من حائل تقول في هذا السؤال: تزوجت من رجل وأنجبت منه ولدين ثم توفي، ثم تزوجت من بعده من رجل آخر اهتم بولدي وأحسن تربيتهما حتى بلغ سن الرشد وتزوج، فهل يصح لزوجتي ولدي أن تكشف عن وجهيهما لزوجي الذي قام على تربيتهما أم لا؟
لا يحل لزوجة الولدين أو لزوجتي الولدين أن يكشف لزوج أمهما، لأن هذا الرجل ليس أبا لهما. نعم، لو كان أبا لهما لكان زوجات الأبناء يكشفن لآباء أزواجهن. وعلى هذا فلا يحل لزوجات ابنيها أن يكشف الحجاب عن زوجها هذا، لأنه ليس محرما لهن.
طيب، تقول المستمعة خيرية ميم ميم من حائل: عندي ذهب أستعمله للزينة فقط، وقد سمعت أقوالا متضاربة حول زكاة الذهب المعد للاستعمال، فالبعض يؤكد وجوب الزكاة عليه والبعض الآخر يعفيه من الزكاة، فما هو الرأي الصحيح في نظركم مأجورين؟
الرأي الصحيح أن حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل، ولأن هناك أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، ولكن لا تجب الزكاة حتى يبلغ نصابا، وهو في الذهب 85 جراما وفي الفضة 595 جراما، فما دون ذلك ليس فيه زكاة. وإذا كان للإنسان بنات ولكل واحدة منهن حلي لا يبلغ النصاب، فإن كان هذا الأب قد أعطاهن الذهب، قد أعطاهن الحلي على سبيل التملك، فإنه لا زكاة عليه ولا عليهن فيما عندهن من الحلي، لأن كل واحدة منهن لا يبلغ ما عندها نصابا. وإن كان قد أعطاهن على سبيل العارية والانتفاع فالحلي ملكه، وعليه أن يضم بعضه إلى بعض ويخرج زكاته إذا بلغ النصاب.
المستمع علي محمد من اليمن الشمالي يقول في هذا السؤال: هل يجوز لي بعد الأذان أن أخرج من المسجد لإيقاظ أهلي وأولادي للصلاة؟
نعم، يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد بعد الأذان لإيقاظ أهله وأولاده، ثم يرجع فيصلي مع الجماعة، ولكن ليحرص على أن لا يتأخر عند أهله وأولاده فتفوت صلاة الجماعة، وعليه أن يلاحظ هذا الأمر، لأن الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية الرجوع هو المحرم. وأما إذا كان لعذر أو كان بنية الرجوع فإن هذا لا بأس به. نعم.
بارك الله فيكم. هل يجوز تكرار سورة السجدة في صلاة الفجر من كل يوم جمعة؟
نعم، تكرار سورة السجدة وهل أتى على الإنسان في صلاة الفجر من كل يوم الجمعة، هذا هو السنة.
طيب،
وهو الأفضل، وينبغي للإنسان أن يحرص على قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال ينبغي أن يقرأ غيرهما أحيانا لئلا يظن العامة أن قراءتهما فرض. وليحذر الإنسان مما يصنعه بعض الأئمة حيث يقسم سورة السجدة بين ركعتين، أو يقرأ هل أتى الإنسان ويقسمها بين ركعتين، فإن هذا مخالفة للسنة ظاهرة. وإذا كان لا يستطيع أن يقرأ بهاتين السورتين كاملتين هل يقرأ بسور أخرى من القرآن حتى لا يكون معاكسا للسنة تماما. وقد يظن بعض الناس أن قراءة هاتين السورتين تطويل على المؤمنين، حتى إن بعضهم يقول إن المأمومين أو بعضهم يتكلمون عليه إذا قرأ بهما ويقولون أطلت علينا. فأقول له اصبر واحتسب لما يقال فيك إذا اتبعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبالي بأحد عارض في شيء ثبت به النص، فاقرأ بهاتين السورتين وإن استطالهما بعض الناس ولا يستطيلهما إلا إنسان جاهل أو متهاون. فإن قال قائل ربما يكون في الجماعة من يصعب عليه القيام إذا قرأ الإمام هاتين السورتين، فالجواب أننا نقول إذا شق عليه الصيام إذا شق عليه فالجواب أن نقول إذا شق عليه القيام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وحينئذ يصلي جالسا إذا كان لا يستطيع الوقوف مدة قراءة الإمام لهاتين السورتين. نعم.
بارك الله فيكم. هذا مستمع من برنامج من أبو ظبي أمير عثمان أحمد، له مجموعة من الأسئلة يبدأها بهذا السؤال. يقول سؤال الأول: ماذا يفعل من أخذ من إنسان شيء على أن يرده إليه ولكن قبل أن يرده إليه توفي ذلك الدائن، فهل يتصدق بهذا المال أم ماذا يفعل مأجورين؟
إذا استدان الإنسان من شخص شيئا أو أخذه منه على سبيل العارية أو على سبيل الوديعة أو على سبيل الرهن أو غير ذلك، ثم مات صاحب الحق، فإن الواجب على الآخر أن يسلم ذلك إلى الورثة، لأن الورثة هم يستحقون المال من ورثهم من بعده. فإن كان لا يعلم الورثة أو كان هذا المستحق ليس له وارث فإنه يسلمه إلى بيت المال، لأن بيت المال وارث من لا وارث له. لكن فيما إذا كان له ورثة إلا أنه يجهلهم ينبغي أن يتصدق به عنهم، لأن كل مال مجهول صاحبه، أي كل مال جهلت صاحبه فإنك تتصدق به عنه، ثم إن علمته بعد فخير، قل له إنني تصدقت به عنك، فإن شئت أمضيت وإن شئت منعت، فإن أمضى فالأمر واضح، يكون الأجل للمتصدق عنه، وإن لم يمضي فإن المتصدق يضمنه له ويكون الأجر للمتصدق. نعم.
بارك الله فيكم. يسأل المستمع أيضا ويقول: ما هي كيفية زكاة المرتبات الشهرية التي يتقاضاها العمال والموظفون.
الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول وهي عند المالك، فإن أنفقها قبل تمام الحول سقطت زكاتها. وعلى هذا فإن المرتبات الشهرية إذا تم عليها الحول وهي عندك تزكيها، ولكن كيف تزكيها؟ لك في زكاتها طريقان: الطريق الأول أن تعرف حصة كل شهر وتزكيها إذا تم حولها، وهذا قد يكون فيه مشقة وعسر، لأن الإنسان لا يدري ماذا يبقى بعدما ينفقه من هذه الدراهم. وأما الطريق الثاني فأن تزكي الجميع إذا تم حول أول راتب، فيكون أداء الزكاة عن أول راتب أداء في وقته، ويكون أداء الزكاة عما بعده من الشهور زكاة معجلة، وتعجيل الزكاة جائز لا سيما إذا كان فيه مصلحة كهذه الصورة، فإن الإنسان إذا فعل ما قلنا بأن أخرج زكاة جميع ما عنده مرة واحدة كان ذلك أيسر له وأسلم وأبرأ للذمة.
بارك الله فيكم. يقول أيضا: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، أو كما قال، فهل هناك فرق بين الحرير الطبيعي والصناعي؟ وهل ما يطرح الآن في الأسواق من أقمشة رجالية تشبه الحرير الصناعي حرام على الرجال؟ أفتونا بهذا مأجورين.
لباس الحرير للمرأة جائز كقول النبي عليه الصلاة والسلام: في الحرير والذهب أحل لإناث أمتي. وأما الرجل بل وأما الذكر فإنه لا يجوز له لبس الحرير. والحديث الذي أشار إليه السائل: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، يدل على أن لباس الحرير من كبائر الذنوب، لأن الوعيد لا يقع إلا على كبيرة من الكبائر. وهذا في الحرير الحقيقي الطبيعي. أما الحرير الصناعي الذي ليس بطبيعي فإنه لا يحرم على الرجل، ولكن ينبغي للإنسان أن لا يلبسه، لأنه قد يشعر بالجوع وحب الترف، وهذا قد يدخل في الإسراف، أو قد يدخل فيما يكون به الفتنة، فالبعد عنه أولى وإن كان جائزا. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع ناصر ومحمد العيبان لهم هذا السؤال. المستمع ناصر يقول: دخلت مسجدا وقت صلاة المغرب، وتقدم رجل ليصلي بالجماعة، وعند سجوده مد رجله ولم يسجد على الأعضاء السبعة، علما بأن ركبته وقدم الرجل لم تقع على الأرض، فما حكم من صلى خلف هذا؟ أفتونا بهذا.
هذا الإمام عاجز عن السجود على الوجه المطلوب، فإن السجود واجب على سبعة أعضاء، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء: الجبهة، وأشار إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. وقد اختلف العلماء فيما إذا كان الإمام عاجزا عن الركن، هل يجوز أن يكون إماما للقادر عليه؟ والصحيح أنه يجوز أن يكون إماما للقادر عليه، وذلك لأن هذا الإمام العاجز يسقط عنه ما عجز عنه فيكون كأنه أتى به. ويشير إلى هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فإن هذا يدل على جواز أن يؤم الإنسان العاجز عن القيام من كان قادرا عليه. وبناء على ذلك فإن صلاة خلف هذا الرجل الذي يمد رجله عند السجود صلاة صحيحة غير باطلة، لكن ينبغي أن يتمس إمام غيره قادم على فعل الأركان والقيام بالشروط، لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة. نعم.
إذا دخل رجل المسجد لصلاة الظهر وقد أقيمت الصلاة ودخل مع الجماعة وله عادة وهو أنه يصلي قبل الظهر 4 ركعات، هل يقضي هذه بعد صلاة الفرض أم تسقط عنه؟
نعم، إذا فاتت الإنسان الراتبة التي قبل الصلاة فإنه يقضيها بعد الصلاة، ولكن يبدأ بالراتبة التي بعد الصلاة قبل قضاء الراتبة التي قبل الصلاة. ففي المثال الذي ذكره السائل، إذا كان من عادته أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر ثم دخل المسجد ووجد الناس يصلون، نقول له: إذا أنهيت الصلاة وأردت أن تأتي بالراتبة فأتي بالراتبة أولا، الراتبة التي بعد الصلاة أولا، ثم أتي بالراتبتين اللتين قبل الصلاة قضاء. نعم.
السؤال الأخير في رسالة الإخوة ناصر ومحمد العيبان يقول: إذا دخل الرجل المسجد بعد أذان الفجر صلى سنة الفجر، بعد ذلك ذهب إلى بيته ليوقظ الأسرة أو ذهب ليجدد الوضوء ثم عاد إلى المسجد، هل يكتفي بالسنة السابقة أم لا؟ يقول: إذا دخل الرجل إلى المسجد بعد أذان الفجر صلى سنة الفجر، بعد ذلك ذهب إلى بيته ليوقظ الأسرة أو ذهب ليجدد الوضوء ثم عاد إلى المسجد، هل يكتفي بالسنة السابقة أم لا؟
نعم، السنة السابقة هي الراتبة. نعم. وقد أتى بها، ولكن إذا رجع فالأفضل أن يصلي تحية المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات إلا إذا عاد قريبا، مثل أن تكون المرآة قريبة من المسجد والفصل يسيرا فلا حاجة إلى إعادة تحية المسجد.
هذا مستمع من المملكة المغربية يقول في هذا السؤال: هل زيارة الأولياء تجوز أم لا؟ وإذا كانت تجوز كيف الزيارة وكيف يكون لنا أن نترحم عليهم؟
أولا لا بد أن نعلم من هم الأولياء. هل الولي من أطال الشعر وكبر العمامة وزاد في حبات المسبحة، أو ما أشبه ذلك مما يصطنعه من يدعون أنهم أولياء أم ماذا؟ الجواب على هذا أن نقول إن الولي قد بينه الله عز وجل في كتابه، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي حقيقة هو المؤمن بالله عز وجل، المؤمن بكل ما يجب الإيمان به، المتقي لله، والتقوى اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فإذا علمنا أن رجلا بهذا الوصف فهو متقي، وزيارته إن كان حيا لا بأس بها، بل قد تكون مطلوبة بما في الجلوس معه من الخير. فإن الولي المؤمن التقي جليس صالح، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الجلوس معه، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وأما زيارة قبورهم فإن كان الإنسان يزورها على سبيل التبرك بها فإن ذلك بدعة وذريعة إلى الشرك، وإن كان يزورها ليدعو لهم فهذا لا بأس به، فإن زيارة القبور للدعاء إلى أهل القبور جائزة وهي من الإحسان إليهم. وإن كان يزورها أن يزور قبور الأولياء ليدعو الأولياء ويستغيث بهم فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، لا يقبل من صاحبه صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج، لأنه مشرك شركا أكبر. فإن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ويقول سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول عز وجل: ولا تدعوا مع الله فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على التحذير من دعاء غير الله، وعلى أنه كفر وشرك مخرج من الملة. فصارت زيارة هؤلاء الأولياء على ثلاثة وجوه: زيارة للدعاء لهم والاتعاظ بأحوالهم فهذه جائزة المطلوبة، زيارة للتبرك بهم فهذه وسيلة إلى الشرك، زيارة لدعائهم والاستغاثة بهم فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. ثم إن القسم الثاني وهو التبرك بهم، إن كان يعتقد أن هؤلاء يجعلون البركة في سعيه وفي أهله وفي ماله من أجل زيارتهم فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن هؤلاء لا يقدرون على هذا، أموات غير أحياء فلا يقدرون على أن ينفعوا أحدا في دنياه بكشف الضر أو جلب النفع. نعم.
بارك الله فيكم المستمع، هذه رسالة وصلت من المستمع عين عين كاف من بغداد العراق يقول في هذه الرسالة: هل يمكن علاج الأمراض بالرقية يا فضيلة الشيخ؟ وهل هناك أحاديث واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ وهل كتابة آية الكرسي وسورة ياسين أو الفاتحة في ورقة ثم نقوم بوضعها في ماء ونشرب ذلك الماء، هل هذا من السنة؟ نرجو التوجيه مأجورين.
نعم، الأمراض قد تشفى بقراءة القرآن، وهذا أمر واقع شهدت به السنة وجرى عليه التجارب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطا في سرية فنزل على قوم، ولكن القوم الذي نزل عليه ولكن القوم الذين نزلوا عليهم لم يغيفوهم، فقعدوا ناحية، ثم إن الله سبحانه وتعالى سلط على سيدهم حية فلدغته، فجاءوا إلى هؤلاء الرهط وقالوا: هل معكم من يرقى؟ قالوا: نعم. فتقدم إليه رجل فقرأ عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من العقال، ولما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال له عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية؟ وقد قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأما ما ذكره السائل من كتابة بعض الآيات التي فيها الاستعاذة والاستجارة بالله عز وجل ثم توضع في ماء ويشرب، فهذا أيضا قد جاء عن السلف رحمه الله، وهو مجرب ونافع، لكن ورد في سؤاله ذكر سورة ياسين.
نعم.
وهذا لا أعلم أن ياسين مما يرقى به، لكن يرقى بالفاتحة بآية الكرسي بالآيتين الأخيرتين في سورة البقرة: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس.
رسالة وصلت من المستمعة أم عبد الله من بغداد العراق تقول في هذا السؤال: إنني أم لعدة أولاد، بعضهم متزوج والبعض الآخر لا يزال أعزب، وهم يؤدون ما عليهم من فرائض وعبادات، إلا أنهم يا فضيلة الشيخ يهتمون بتربية الطيور ويصرفون وقتا وأموالا في تربيتها وكذلك في رؤية تحليقها في الجو، وأخذت هذه الهواية شيء ضروري من حياتهم، لا يستطيعون مفارقة ذلك، فما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جوابنا على هذا أن نقول إنه ينبغي للعاقل أن لا يصرف وقته الثمين إلى مثل هذا اللهو الذي لا يغنيهم شيئا ولا ينتفعون به في أمور دينهم ودنياهم، فإن العمر أثمن من المال وأثمن من كل شيء، كما قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفي الحديث: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب. وإضاعة العمر في هذا اللهو خسارة عظيمة، فنصيحتي لهؤلاء الأولاد
بارك الله فيهم ووفقهم أن يكفوا عن هذا اللهو وأن لا يجعلوا هذا أكبر همهم ومبلغ علمهم ومعظم شأنهم، ولا حرج عليهم أن يقتنوا مثل هذه الطيور من أجل الاتجار بها والبيع والشراء، لأن البيع والشراء فيما أحل الله من الأمور التي أباحها الله سبحانه وتعالى، كما قال وأحل الله البيع وحرم الربا. أما أن يقتنوها ليضيعوا أوقاتهم بمشاهدة تحليقها ورجوعها، فإنني أنصحهم وأحذرهم من إضاعة أوقاتهم في مثل هذا. وأما الجزم بالتحريم فلا أجزم به، لكنني أراه مضيعة للوقت وخسارة للحياة.
بارك الله فيكم. هذا المستمع عين يماني يقول بأنه متزوج وطلق زوجته 3 طلقات وهي حامل في الشهر 6، يقول علما بأنني منها 4 أولاد من قبل وأريد أن أرجعها، ودوافع الطلاق يا فضيلة الشيخ بأنها أخذت ملابسي وأغلقت عليها الباب قبل ذهابي إلى العمل ولم تعطيني إياها، مما أغضبني وجعلني أفقد صوابي وأقدم على الطلاق دون صواب، أرجو إفادتي والسلام عليكم.
الواقع أن هذا السؤال تضمن شيئين، أحدهما أن الرجل طلق في حال غضب شديد فقد به صوابه، والثاني أنه طلق 3. فأما الأول فإننا نقول إذا كان قد طلق في حال غضب شديد فقد به صوابه فأغلق عليه أمره ولم يتمكن من الإرادة التي يقدم بها أو يحجم، فإنه في هذه الحال لا طلاق عليه ولا يقع على امرأته لا طلقة واحدة ولا 3، لأنه كالمكره المرغم. وإن كان الإكراه من الخارج أي من خارج النفس، لكن هذا إكراه داخلي، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. والإغلاق معناه أن يغلق على الإنسان قصده وإرادته حتى لا يتمكن من التصرف على ما يريده ويهواه، وهو مأخوذ من أغلق الباب يغلقه، وضده الفتح والانشراح والانطلاق بالإرادة المقصودة بل بالإرادة التامة التي وقعت من الإنسان عن تروي. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الغضب ينقسم إلى 3 أقسام: قسم يفقد به الإنسان تصرفه فقدا تاما بحيث لا يدري ما يقول ولا يدري أهو في السماء أو في الأرض فيطلق، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق، لأن هذا لم يقصد لا اللفظ ولا المعنى، وإنما تكلم كأنما يتكلم كلام معتوه أو مجنون. والقسم الثاني من الغضب غضب يسير يحمل الإنسان على الفعل أو على القول، لكنه قادر على التحكم في نفسه والتصرف فيها تصرفا رشيدا، فهذا يقع طلاقه بالاتفاق. والقسم الثالث غضب بين هذا وهذا، فهو محل نزاع بين العلماء، والصحيح أنه لا يقع به الطلاق أو لا يقع فيه الطلاق، وذلك لأن الإنسان كالمكره المرغم ولا بد من قصد تام عن تصرف واعي. وأما الطلاق الثلاث وهو الذي تضمنه سؤاله أيضا، فإننا نقول الطلاق الثلاث إذا كان متواليا بعد رجوع فإن الطلقة الثالثة تبين المرأة من زوجها ولا تحل له إلا بعد زوج. مثاله أن يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم يطلق الطلقة الثالثة، ثم يطلق الطلقة الثالثة، ففي هذه الطلقة لا يحل له الرجوع إلى زوجته لا بعقد ولا بغير عقد إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا مقصودا غير تحليل للزوج الأول. وأما إذا طلق ثلاثا من غير رجعة، مثل أن يقول أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن جمهور أهل العلم على أن هذا كالأول، أي أن المرأة تبين به ولا تحل لزوجها إلا بعد نكاح صحيح غير نكاح تحليل. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطلاق بهذه الصيغة لا يقع إلا واحدة فقط، واستدل بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فلما تتايع الناس في هذا وكثر إيقاعهم لهذا الطلاق قال عمر رضي الله عنه أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت له فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وتبعه على هذا عامة أهل العلم. وإنني بهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى إخواني المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهليهم، وأن لا يتسرعوا بالطلاق فيبت نساءهم ثم يذهبون إلى كل عالم يستفتونه مع الندم العظيم، وربما حصل بذلك فراق وتشتت وتفريق للعائلة بسبب التسرع وعدم التأني. ولا شك أن بعض الناس سريع الغضب شديد الغضب أيضا، ودواء هذا أعني شدة الغضب وسرعة الغضب، دواء أن يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائما جلس، وإذا كان جالسا اضطجع، وليقوم ويتوضأ وليملك نفسه. ولهذا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وهذا يدل على أن الغضب أمر ذميم، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كرر الوصية به. كما أني أنصح إخوان المسلمين أيضا إلى أمر بدأ يكثر فيهم، وهو الحلف بالطلاق. يقول الإنسان مثلا علي الطلاق ألا أفعل كذا، أو يقول إن فعلت كذا فامرأتي طالق، أو يقول لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق، أو ما أشبه ذلك من العبارات التي يوقعونها ثم يندمون على ما فعلوا ويذهبون إلى عتبة كل عالم لعلهم يجدون مخرجا. واليمين بالطلاق خلاف الأمر المشروع، خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وإنني أقول لهؤلاء المتزاهدين في الحلف بالطلاق أقول لهم إن جمهور أهل العلم لا يرون أن الحلف بالطلاق يمينا، أقول أن جمهور أهل العلم لا يرون أن الحلف بالطلاق يمين بل يرونه تعليق، وأنه متى حصل الحنث وقع الطلاق على صفة ما قاله هذا المطلق. المسألة خطيرة جدا، فعليكم أيها الإخوة ألا تتهاونوا بالطلاق، لا بإيقاعه ولا بعدده ولا بصيغه. نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الحماية من أسباب غضبه وعقابه.
اللهم آمين وجزيتم خيرا فضيلة الشيخ. هذا المستمع للبرنامج، مستمعة للبرنامج أختكم في الله عين من المملكة،
لعلي ما أطول الجواب، أخشى أن يكون السائل لم يفهم جواب سؤاله، فأقول له إذا كان غضبك شديدا بحيث لا تملك نفسك فليس عليك طلاق، وزوجتك باقية معك لم يحصل عليها طلاق
الحمد لله.
أما إذا كان غضب يسيرا تملك به نفسك فالقول الراجح أن طلاقك الثلاث لا يقع إلا واحدة، فلك أن تراجعها ما دامت في العدة قبل أن تضع، فإن وضعت قبل أن تراجعها فلا بد من عقد جديد. هذا إذا لم يسبق منك طلقتان قبل هذه الطلقة، فإن سبق منك طلقتان قبل هذه الطلقة فإنها لا تحل لك إلا بعد زوج.
نعم. بارك الله فيكم. هذه المستمعة غين من المملكة لها مجموعة من الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: هل يجوز للمرأة أن تجمع الصلوات في البرد والمطر إذا كجمع الرجال؟
أقول إنه لا يجوز للمرأة أن تجمع للبرد والمطر، لأن الجمع إنما يجوز عند الحاجة والمشقة في تركه، والمرأة لا تحتاج إلى أن تجمع لأنها لا نعم والمرأة لا تحتاج إلى أن تجمع من أجل المطر والبرد لأنها لا تخرج من بيتها، بخلاف الرجال الذين يخرجون من بيوتهم إلى المساجد فإنه يشق عليهم في البرد الشديد مع الريح الشديدة أن يرجعوا إلى المسجد. وعلى هذا فإذا كان الإنسان يصلي في بيته كالمرأة والمريض ونحوهما فإنهم لا يجمعون من أجل المطر أو من أجل البرد الذي يبيح جمع. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، فسئل رضي الله عنه عن ذلك يعني لماذا جمع، قال أراد ألا يحرج أمته، وهذا دليل على أن الجمع لا يجوز إلا إذا كان في تركه حرج أي مشقة. نعم.
المستمع أيضا تقول: هل يجوز البدل في الذهب؟ مثلا أخذ خاتم من صديقتي وأعطيها خاتم بدلا منه، وكل منا يعرف قيمة الخاتمين.
إذا كان وزن هذين الخاتمين سواء وليس فيهما خلط سوى الذهب فإنه لا بأس بذلك، إذا كان يدا بيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. أما إذا كان أحدهما أكثر من الآخر وزنا فإن ذلك لا يجوز حتى وإن دفع الناقص الفرق بين الناقص والزائد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا قال قائل: إذن كيف نصنع؟ نقول: تبيع إحداهما خاتمها على شخص ثم تشتري خاتم الأخرى.
طيب. المستمعة أيضا من الرياض تقول: هل المسلم إذا دخل الجنة يتعرف على أقاربه الذين في الجنة، وهل يذكر أهله بعد موته ويعرف أحوالهم؟
أما الشق الأول من السؤال وهو إذا دخل الإنسان الجنة هل يتعرف على أقاربه، فجوابه نعم، يتعرف على أقاربه وغيرهم من كل ما يفيه سرور قلبه، لقول الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. بل إن الإنسان يجتمع بذريته في منزلة واحدة إذا كانت الذرية دون منزلته، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأما الشق الثاني من السؤال وهو معرفة الميت ما يصنعه أهله في الدنيا، فإنني لا أعلم في ذلك أثرا صحيحا يعتمد عليه، ولكن بعض الوقائع تدل على أن الإنسان قد يعرف أهله قد يعرف ما يجري على أهله. فقد حدثني شخص أنه بعد موت أبيه أضاع وثيقة له وصار يطلبها ويبحث عنها، فرأى في المنام أن أباه يكلمه من نافذة المجلس ويقول له إن الوثيقة مكتوبة في أول صفحة من الدفتر الفلاني، لكن الورقة لاصقة بجلدة الدفتر، فافتح الورقة وتجد الوثيقة في ذلك المكان. ففعل الرجل ورآها كما ذكر أبوه، وهذا يدل على أن الإنسان قد يكون له علم بما يصنعه أهله من بعده. نعم.
بارك الله فيكم. آخر سؤال في رسالة المستمعة غين، أختكم في الله من المملكة، تقول: الرجاء تفسير الآية من سورة التكوير في قوله تعالى: وإذا العشار عطلت، والآية الأخرى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت.
أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: وإذا العشار عطلت، فإن الله سبحانه وتعالى يذكر الأحوال يوم القيامة، وأن من جملة الأحوال أن العشار وهي الإبل الحوامل تعطل ولا يلتفت إليها، وذلك لأن كل امرئ له شأن يغريه عن غيره، حتى إن الإنسان لا يفر من أبيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فلا يهتم بأنفس الأموال عند العرب وهي العشار. وأما الآية الثانية فإن الموءودة هي الفتاة التي تدفن وهي حية، وكان من العرب في الجاهلية من يدفن البنات خوفا من العار، كما قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذه الموءودة إذا كان يوم القيامة فإنها تسأل بأي ذنب قتلت، ومن المعلوم أنه لا ذنب لها، ولكنها تسأل توبيخا وتقريعا وتلويما لمن وعدها. وهذا كما تقول للشخص المظلوم أمام ظالمه: بأي شيء اعتدى عليه، بأي شيء اعتدى عليك، بأي شيء أخذ مالك، وما أشبه ذلك مما يكون فيه تقريع وتوبيخ للفاعل وتبرئة للمفعول به. نعم.
بارك الله فيكم.
هذا مستمع للبرنامج محمد عبد الجبار مصطفى من بغداد العراق، يقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في الطفل الذي يولد متخلف عقليا؟ وهل ورد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشير إلى ذلك؟ وهل هناك تفسير لآيات قرآنية كريمة تتعلق بذلك؟ وهل يحاسب يوم القيامة؟
المولود وهو متخلف عقليا حكمه حكم المجنون، ليس عليه تكليف، فلا يحاسب يوم القيامة، ولكنه إذا كان من أبوين مسلمين أو أحدهما مسلم فإن له حكم الوالد المسلم، أي أن هذا الطفل يكون مسلما فيدخل الجنة. وأما إذا كان من أبوين كافرين فإن أرجح الأقوال أنه يمتحن يوم القيامة بما أراد الله عز وجل، فإن أجاب وامتثل أدخل الجنة، وإن عصى أدخل النار. هذا هو القول الراجح في هؤلاء، وهو أي هذا القول منطبق على من لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كأناس في أماكن بعيدة عن بلاد الإسلام ولا يسمعون عن الإسلام شيئا، فهؤلاء إذا كان يوم القيامة امتحنهم الله سبحانه وتعالى بما شاء، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. قد يقول قائل: كيف يمتحنون وهم في دار الجزاء وليسوا في دار التكليف؟ فجوابنا على هذا: أولا أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فله أن يكلف عباده في الآخرة كما كلفهم في الدنيا، ولسنا نحن نحجر على الله عز وجل. ثانيا أن التكليف في الآخرة ثابت بنص القرآن، كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فدل هذا على أن التكليف قد يقع في الآخرة. إذن هذا المولود متخلفا عقليا حكمه حكم المجانين وليس عليه تكليف، وحكمه حكم أبويه إن كانا كافرين، وإن كان مسلمين أو أحدهما فهو مسلم. وبهذا الجواب يتبين حكم هذا المولود متخلفا عقليا وما ذكرناه، فإنه مقتضى دلالة الكتاب والسنة، فإن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ.
هل هناك تفسير لآيات قرآنية كريمة تتعلق بذلك؟
القرآن كما قلت في قبل قليل والسنة كل منها يدل على أن المجنون ومن في حكمه ليس عليه تكليف.
طيب. في فقرة الله يقول فضيلة الشيخ: وهل وجود طفل متخلف في العائلة هو عقوبة للوالدين؟
المصائب التي تصيب الإنسان تارة تكون عقوبة وتارة تكون امتحانا. تارة تكون عقوبة إذا فعل الإنسان محرما أو ترك واجبا، فقد يعجل الله له العقوبة في الدنيا ويصيبه بما شاء من مصيبة، وقد يصاب الإنسان بالمصيبة لا عقوبة على ترك واجب أو فعل محرم، ولكن من باب الامتحان.
طيب طيب.
يمتحن الله بها الإنسان ليعلم عز وجل أيصبر أم لا يصبر. فإذا صبر كانت هذه العقوبة، كانت هذه المصيبة منحة لا محنة، يرتقي بها هذا الإنسان إلى المراتب العالية، وهي مرتبة الصابرين، لأن الصبر لا يحصل إلا بشيء يصبر عليه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعك، يعني يمرض، كما يوعك الرجلان منا، أي يشدد عليه في الوعك لأجل أن ينال بذلك درجة أو أعلى درجات الصابرين عليه الصلاة والسلام.
على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع عين شين عين من الصومال، بعث برسالة يقول فيها: نحن بحاجة ماسة إلى التبصر في كثير من أمور الدين، ليس إلى الأمور الصعبة والمتخصصة فحسب، بل إلى الجزئيات البسيطة التي لا بد وأن يلم بها الإنسان المسلم مهما كان مستواه العلمي والثقافي. ولهذا أسأل عن الربا يا فضيلة الشيخ، ما هو وما مراتبه إن كان له مراتب، وما هي عقوبته عند الله سبحانه وتعالى، أفيدونا مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت. وأما في الشرع فهو زيادة في أشياء مخصوصة منع الشارع من الزيادة فيها عند التبادل، أو تأخير القبض فيما يجب فيه القبض قبل التفرق. ولهذا يقول أهل العلم إن الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل يعني ربا الزيادة، وربا النسيئة يعني ربا التأخير. ولكن يجب أن نعلم أولا أنه ليس كل ربا يكون من الربا المحرم، بل إنما الربا المحرم في أشياء مخصوصة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وقال: من زاد أو استزاد فقد أربى. فإذا بعت ذهبا بذهب فإنه لا بد من شرطين: الشرط الأول التساوي في الميزان لا في القيمة، القيمة لا تهم، بل لا بد أن يكون التساوي في الوزن. والثاني القبض قبل التفرق. مثال ذلك: شخص أبدل حلي من الذهب بحلي آخر من الذهب، زينتهما سواء لكن قيمتهما تختلف، فهذا يشترط فيه القبض قبل التفرق. وأما اختلاف القيمة فلا يضر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فأما إذا اختلفت الأصناف، مثل أن يبيع ذهبا بفضة، فإن ربا الفضل هنا لا يثبت وتجوز الزيادة. فيجوز مثلا أن أبدل مثقالا من الذهب بخمسين مثقالا من الفضة، ولكن اشترط التقابض قبل التفرق، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذن إذا اتفق الجنس فلا بد من شرطين: التساوي في الميزان والثاني القبض قبل التفرق. وإن اختلف الجنس كذهب بفضة فلا بد من شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق. هذا بالنسبة للذهب والفضة. بالنسبة للطعام البر والشعير والتمر والملح، إذا باع شيئا بجنسه فلا بد فيه من التساوي بالكي لا بالوزن، ولا بد من التقابض قبل التفرق. فإذا باع صاع بر من نوع معين بصاع بر من نوع معين فلا بد من التقابض قبل التفرق، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فقد وقع في الربا ربا النسيئة وصار العقد باطلا. وكذلك لو باع صاعا بصاعين فإنه ربا ولو حصل القبض لأنهما من جنس واحد. ولهذا لما جاء بلال بتمر جيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله من أين هذا، قال يا رسول الله كنت أشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليأكل طعاما جيدا، والطعام التمر من الطعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوه، وهذه كلمة توجه، لا تفعل رده. ثم أرشده إلى أن يبيع التمر الرديء بالدراهم ويستلم الدراهم ويشتري بها تمرا جيدا. وهذا يدل على أن الجنس إذا بيع بجنسه لا يجوز فيه التفاضل ولو كان من أجل اختلاف الوصف والجودة والرداءة، بل لا بد من التساوي. كذلك أيضا الشعير والتمر وغير ذلك مما يجري فيه الربا، إذا بيع الشيء بجنسه فلا بد من أمرين هما التساوي في المكيال إن كان مكيلا وفي الميزان إن كان موزونا، وإن بيع بغير جنسه فإنه لا بد من شرط واحد وهو القبض قبل التفرق، ولا يشترط التساوي لأن اشتراط التساوي متعذر. إلا أن السنة قد دلت على أنه إذا كان اختلاف الجنس لكون أحد الجنسين نقدا وثمنا فلا بأس بتأخير القبض، وذلك فيما ثبت به الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين، أي يقدمون الثمن للثمار التي سيأخذونها بعد سنة أو سنتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا فإذا كان أحد العوضين نقدا فإنه يجوز التفرق قبل القبض، وإن كان العوضان نقدا ولكن الجنس مختلف فلا بد من التقابض قبل التفرق. أما ما طلبه السائل من الوعيد أو من ذكر النصوص التي فيها الوعيد على الربا، فإنه وردت في الربا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدل على عظمه وفظاعته، ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت الكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. فنصيحتي للإخوان المسلمين أن نبتعد عن الربا كله، ربا الفضل وربا النسيئة، وأن يعلموا أن رزق الله عز وجل لا يستجلب بمعاصيه، وأن ما يملكونه بالربا فلا خير فيه ولا بركة. قال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي قوله تعالى: فلا يربو عند الله، دليل على أن الأموال التي تكون من الربا لو تصدق بها الإنسان لم تقبل، لأنها لو قبلت لربت عند الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل أو يأخذ الصدقة من كسب طيب فيربيها لصاحبها كما يربي الإنسان فلوه، حتى يكون ما يعادل التمرة مثل الجبل. نعم،
بارك الله فيكم شيخ محمد. هذه رسالة وصلت من المستمع ألف ألف عين من العراق، بعث برسالة يقول فيها: توفي والدي منذ ما يقارب من 20 عاما ولم يؤدي فريضة الحج، وخلف تركة بسيطة تضاءلت كثيرا عندما قسمت بين الورثة، وأخي يريد أن يحج عنه مع أن الإمكانيات المادية له ضئيلة جدا، ولديه بيت وزوجة وأولاد، وقلت له لا يجب عليك أن تحج عنه لأنك لا وقلت له لا يجب عليك الحج عنه لأنك غير قادر، فهل كلامي هذا صحيح أم أن علي إثم في ذلك، علما بأنني أنوي أن أحج عنه عندما تتحسن ظروفي المادية؟
نعم، إذا كان أبوك في حياته لا يستطيع الحج لكون المال الذي بيده لا يكفيه أو لا يزيد على مؤونته وقضاء ديونه، فإن الحج لا يجب عليه وذمته بريئة منه، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما إذا كان أبوك يمكنه أن يحج في حال حياته لأن عنده دراهم فاضلة لأن عنده دراهم زائدة عن حاجاته وقضاء ديونه، فإن الواجب عليكم أن تحجوا عنه من تركته، لأن الحج يكون دينا في ذمته مقدما على الوصية والإرث، لقول الله تعالى في آية المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية. وأما إذا أراد أحد منكم أن يحج عنه تطوعا فلا حرج في ذلك، لكن لا يكون هذا على حساب نفقته ونفقة أولاده، فإذا كان المال الذي بيده قليلا لا يزيد عن حاجاته فإنه لا ينبغي له أن يحج عن والده، لأنه لو كان هو نفسه لم يحج لم يجب عليه الحج، فكيف يحج عن غيره؟ ويمكنكم إذا أردتم نفع أبيكم أن تستغفروا له وأن تدعو له بالرحمة والرضوان، فإن ذلك ينفعه إذا تقبل الله منكم.
جزيكم خيرا. إبراهيم بسيوني مستمع للبرنامج دائم مصري ويعمل في المملكة يقول في هذا السؤال: هل القصر يصح لمن مكث في غير وطنه أكثر من شهر؟
نعم، القصر يعني صلاة الرباعية ركعتين،
نعم،
يعني يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وهو من سنن السفر المؤكدة، حتى إن بعض العلماء قال بوجوبه ولكن الراجح أنه لا يجب وإنما هو سنة مؤكدة. لكن من أقام في مكان تقام فيه الجماعة فالواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، لأن المسافر لا تسقط عنه الجماعة بل هو مأمور بها ملزم بها، لقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله تعالى بصلاة الجماعة حتى بالقتال. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قتاله في سفر، فإذا أوجب الله على المجاهدين صلاة الجماعة دل هذا على أن صلاة الجماعة لا تسقط بالسفر. ولكن لو قدر أنه في بلد ليس فيها من يقيم الصلاة، أو كان المسجد بعيدا عنه يشق عليه الوصول إليه، أو فاتته الصلاة، فإن له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين ما دام على سفر، لأن النصوص الواردة في القصر نصوص عامة ليس فيها تقييد بزمن معين، مثل قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ومثل قول الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ومن المعلوم أن الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله قد تطول مدتهم في شراء السلع وتصريفها. فالمهم من أدام الإنسان على نية السفر، وأنه متى انتهى شغله غادر البلد فإنه مسافر يترخص برخص السفر، ولا يتقيد ذلك بأيام معلومة لأنه لا دليل على هذا. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم، وذهب آخرون إلى أنه إذا نوى أكثر من إقامة أكثر من 15 يوما فإنه يقصر، وذهب آخرون إلى أنه إذا نوى إقامة أكثر من 19 يوما فإنه يقصر. والخلاف في هذا كثير، وقد ذكره النووي رحمه الله في شرح المهذب الكتاب المجموع المعروف المشهور، وذكر فيه نحو 10 أقوال، وكلها أقوال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أقوال متقابلة، ولكن المرجع في ذلك إلى ظاهر النصوص، ولم يرد في النصوص ما يدل على التقييد.
بارك الله فيكم. المستمع أيضا يسأل عن صلاة الفرد خلف الصف إذا كان الصف مكتملا، هل أسحب شخص من الصف الأول ليكمل معي الصلاة أم ماذا أفعل؟
الجواب على هذا أنه قد سبق من هذا المنبر، منبر نور على الدرب، أجوبة كثيرة في هذا الموضوع، ولا بأس أن نعيد الجواب مرة ثانية. فنقول إن الواجب على الإنسان إذا أتى إلى المسجد أن يدخل في الصف، ولا يجوز له أن ينفرد عن الصف، لأن الجماعة يقتصد بها الاجتماع في المكان والاجتماع في العمل. فالاجتماع في المكان بأن يكون صفا واحدا، وفي العمل بأن يكونوا متابعين لإمامهم. ولكن إذا جئت والصف قد تم، فأنت الآن بين أمور 3 أو 4، فإما أن تسحب شخصا ليصلي معك خلف الصف.